عدم من حرق النار. يعني هذا من إجابة.
أما الشبهة الأولى فهي كأخرياتها وكأخواتها شنشنة نعرفها من أخذها. الذي يقول أن العقيدة يمكن تلقيها في دقائق، نسأل هذا القائل ما هي هذه العقيدة التي يمكن أن يتلقاها المسلم في دقائق؟ هل يعني هو أن يتلقى العقيدة مجملا في دقائق أم تفصيليا في دقائق؟ القائل مجملا نحن نقول يمكن هذا إجمالا، كما هو في حديث الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. أما إن قال أيضا يمكن تلقي العقيدة تفصيليا في دقائق، فنحن سنقول له أولا، هل تعني العرب أم تعني العجم؟ فمن قوله آني العرب، أليس كذلك؟ أنت شاعر بعض المشكلة، أنصب حالك يعني مدافعا عنهم أو معبرا عن شبهاتهم. فسنقول له إن كنت تقصد العرب فقط هذه أول خطيئة، لأنك تعلم أن الإسلام لم يرسل إلى العرب خاصة وإنما أرسل إلى الناس كافة. ثم نقول ثانيا، هل تعني العرب الأقحاح الذين يفهمون اللغة العربية لغة القرآن الكريم دون أن يتعلموا؟ فإن قال نعم نقول أيضا جهلت، لأن العرب دخلتهم العجمة وأصبح من يعيش في عقر البلاد العربية لا يستطيع أن يفهم القرآن وهو نزل بلغة العرب إلا بدراسة مقدمات لغوية وعلوم يسمونها اصطلاعا بعلوم الآلة ونحو ذلك. حينئذ نتوصل إلى القول بأن هذا العالم الذي يريد أن يعلم الناس العقيدة التي جاءت في الكتاب والسنة، هل هو يعيش في جو يشبه الجو الأول السلفي الأول الذي يمثل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، أم هو يعيش في أجواء من التفرق الفكري والتفسخ الأخلاقي والسلوكي؟ أظن أيضا سيكون جوابه إن شاء الله على الحق أن يقول لا، هو يعيش الآن في جو يختلف كل اختلاف عن الجو السابق. إذا هذا الذي يقول أنه يمكن فهم العقيدة على الوجه التفصيل الذي جاء في الكتاب والسنة في دقائق، فإنما هو يعيش في خيال، ثم نحن نجعله تحت أمر واقع. أعطني لشوف العقيدة في دقائق، هبني أنا رجل بدوي جاي من الصحراء أريد أن أتعلم العقيدة الإسلامية، ما هي؟
هو يربط، قال هذا القول يربط بين العقيدة وبين ما تصح به العقيدة، فيقول أن الإنسان حين يضارب بالإسلام إنما يؤمر بمعرفة الله عز وجل معرفة عامة، وأن يشهد أن لا إله إلا الله وليؤمن بما قال عرف به النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا يعود إلى كلام السابق إجمالا.
نعم
طيب، لكن هو لا يؤمن معنا بأنه يجب بعد ذلك أن يتعلم الإسلام تفصيليا، على اعتبار أن العلم ينقسم إلى قسمين، علم عيني وعلى انتفاعي.
نعم.
وهذا معظم أحد ينكره. الآن هو يتكلم عن الرجل، انظر الآن ضلال هؤلاء الناس اللي بيعيشوا في الأحلام، بيتصوروا أولا أن مجتمعنا هو المجتمع الرسول عليه السلام، ثانيا بيتصور كل مسلم مسلم ابن مسلم ابن مسلم الله أعلم وين بنتهي، بيتصور أنه اليوم أسلم. يا أخي في فرق بين اللي دخل في الإسلام حديثا وبين اللي عايش في مجتمع إسلامي، فهذا يختلف عن الأول تماما. رجل كافر يريد أن يسلم، شو ما نقول له؟ قل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، صار مسلم بشهادة الحديث صحيح. فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ولا يتعلم لا العقيدة بتفاصيلها ولا العبادة بتفاصيلها، ما من يصل الجهل إلى الاعتراف بمثل هذا الإسلام المجمل. لابد أن يقول لا، يجب عليه فيما بعد أن مثلا يتعلم كيفية الطهارة، كيفية الصلاة، كيفية الصيام مثلا إذا جاء شهر رمضان إلى آخره. هذه التفاصيل لابد أن يتعلمها ليتم إسلامه. ترى الإيمان أليس كذلك؟ هذا الإيمان المجمل الذي نقلته عنهم أليس هو وبكتبه وبرسله إجمالا؟ ترى إذا جاء التفصيل ماذا يقولون عنه؟ يجب الإيمان إذا جاءه التفصيل، يجب الإيمان به أم لا؟
إنه يجب الإيمان به.
نعم؟
يجب الإيمان به إذا جاءه التفصيل.
أو هكذا يعني هل يتصور أنهم يقولون لا؟
هم لا يقولون لا مثل ما ذكرت يا شيخ، لكنهم وقعوا في الجزء الذي ذكرته، أنهم وقعوا في الجهل المطبق.
هذا هو، لذلك فنحن يجب أن نكون وهم أن يكونوا معنا في الواقع. واقعنا الآن والحقيقة هذا اللي بيجعل نحن دعوتنا ليست في السهل. الناس اليوم يفهمون أنه ممكن الإنسان يعرف الإسلام كله في جلسة واحدة، لأنهم يجيبوا لك المثال الأعرابي، هل علي غيرهم؟ قال لا إلا أن تطوع. لكن أخي هناك إسلام لسه ما كمل، جاء من البداية يريد أن يسلم، لكن لسه الإسلام ينزل بأحكامه بجهاده بكذا وكذا. فنحن الآن لا يجب علينا بل لا يجوز لنا أن نرجع قاقرة. نحن يجب أن نتعلم هذا الإسلام جملة وتفصيلا. فإذا ما وقع المسلم في مثل هذا الجو المختلف فيه أشد الاختلاف، وكما ذكرنا آنفا مع الدكتور 73 فرقة لا ينجو منها إلا فرقة واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. نحن الآن ألسنا يجب علينا وعليهم هؤلاء السائلين الشاكين المرتابين، أليس من الواجب عليهم أن يحرصوا أن يكونوا من الفرقة الناجية؟ لا شك أنه سيكون جوابهم نعم. يا أخي أنت بس الآن في زمن الرسول تجي تجلس مع الرسول وتسمع الحكم منه مباشرة، بينك وبين الرسول 14 قرنا، وفي أمامك في طريقك عثرات وعثرات، حيجيك حديث بل حتجيك آية لو كنت بين يدي الرسول يكفيك المؤنة. إذا أشكل عليك معناها مثل ما وقع بالنسبة لبعض الصحابة حينما أشكل عليهم آية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، تذكرون الآية والحديث؟ قالوا إذن أينا؟ ليس ذاك الرجل الذي ظلم نفسه؟ قال ليس ذاك، ألم تقرأ؟ قال الله تبارك وتعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأزاد الرسول عليه السلام هذه الشبهة من أذانه. فأنت أي المسلم في القرن الرابع عشر في أول الخامس عشر لست في صحبة الرسول حتى إذا أشكل عليك يجي يعطيك الجواب وتسلم تسليما. أمامك هذه المسافات الطويلة، بدك تعرف هذا الحديث صحيح ولا مو صحيح، بدك تعرف هذا الحكم هل أخذ من الكتاب أم من السنة أم الإجماع اللي بصير فيه خلاف تارة في تصحيحه وفي تضعيفه، أم من القياس، ثم هذا القياس هل هو قياس جدي أم هو قياس خفي. الآن وضعنا غير ذاك الوضع يا مساكين، وهم اللي جهل بهذا العلم بيستسهل الأمر وبيقول لك ممكن عقيدة واحد يتعلمها في دقائق معدودات. ولذلك نحن الحقيقة يجب أن نمضي قدما في طريقنا الشاق الطويل المديد. وأنا أقول في بعض الكلمات لما أذكر قوله عليه السلام حينما كان جالسا بين أصحابه فتلا قوله تعالى وخط على الأرض خطا مستقيما وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. جاء الحديث مصورا في بعض كتب الحديث بأن الخط المستقيم طويل والخطوط التي حوله خطوط قصيرة. أنا أفهم من هذا الحديث غير ما نطق به الرسول، أكثر مما نطق به الرسول، أي أفهم الشيء الذي نطق به الرسول زائد ما أشار إليه الرسول بهذا الرسم الرائع البديع. الخط المستقيم هو الصراط والخطوط القصيرة هي التي على رأسه، على كل خط منها شيطان يدعو الناس إليه. هذا الشيطان، وأنا سمعت هذا بأذني هاتين بعض من يزعمون أنهم يدعون إلى الإسلام ويريدون أن يقيموا دولة الإسلام على طريقة القفز إلى رأس الإهرام بخط الوحدة، يقولوا والله أنتم دعوتكم الحقيقة صحيحة، لكن يا أخي شوف طريق طويل الشاق، أنت بدنا نصل لإقامة الدولة المسلمة والمجتمع الإسلامي. أنا بقول الرسول رسم هذا الخط رد على هؤلاء، بقول لهم شوفوا هذا الخط الطويل حفة بالمكاره، شوفوا هذه الخطوط القصيرة حفة بالشهوات، فهم يريدون أن يصلوا بالطرق القصيرة هذه ولن يصلوا أبدا. وتجربة هذا العصر من طوائف من الجماعات الإسلامية أكبر دليل على أن على رأس كل شيطان عمليا يدعو الناس إليه فيخرجون عن الخط المستقيم. ونحن علينا أن نبقى في هذا الخط المستقيم، ولا يضيرنا ولا يهمنا أن الناس يقولوا هذا خط طويل وشاخ وإلى آخره. وبهذه المناسبة يعجبني كلام ذلك الشاعر العربي الجاهلي، وأتمنى أن يكون في المسلمين من يكون تفكيره في الإسلام كتفكيره في جاهليته، هو ذلك هو امرئ القايش الذي قال بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقين بقيصر، فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. شو علينا نحن إذا استمرنا نمشي في الصراط المستقيم وما وصلنا لإقامة الدولة المسلمة؟ هل العالم الإسلامي صار قرون يتخبط في البعد عن الكتاب والسنة؟ فإذا نحن أخذنا الصراط المستقيم ومشينا خطوات قليلة ولنصل، مش مهم أن نصل، المهم أن نمشي في الخط المستقيم. ذلك الجاهلي فهم الحقيقة الواقعية الأمنية، وإن كان هدفه إيش؟ هدف الدنيا، هدف الملك، لكن نقول نحاول ملكا أو نموت فنعذر. ونحن هكذا مع ربنا تبارك وتعالى نحاول أن نعيد الحياة الإسلامية وأن نقيم الدولة المسلمة بعد محاولة إعادة الحياة الإسلامية، فإن وصلنا فبها وإن لم نصل فلسنا مكلفين، لأن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. كلنا نحن مكلفين أن نمشي سويا على صراط مستقيم. لذلك هذه الأسئلة، هذه الشبهات في الواقع هي جاية بسبب انحرافهم عن الخط المستقيم إلى خط من هذه الخطوط القصيرة التي تخرج بأصحابها عن الخط المستقيم. وأهلين الدكتور، أخذنا ناقشك الشيء. أجد سيدي هذا الجواب عن هذا السؤال الحقيقة، يعني أنت ما قلت أنت يعني إجابة إجمالية يكفي، إلا إذا كان هناك شيء يستحق أيضا الخوض في الجواب عنه. في شيء آخر يعني؟
المسألة في الحقيقة هي في شبهة أيضا تحتاج إلى ذكر، لأن يعني يعاني منها أيضا سلفيون ليس عندهم شائبة، يعني شائبة عنف أو هذا النوع يعني، لكنهم يتصورون العقيدة تصور يعني مرتبط مع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كالتدمرية وغيرها والردود على الجهمية والمعتزلة والشاعرة، يتصورون أن دراسة العقيدة هي دراسة هذه الكتب فقط.
لا مو
هم يعزفون عن دراستها ويعكفون على دراسة كتب أخرى قد تكون يعني تؤدي بهم مع الاستمرار إلى حصول أخطاء منهجية يعني في الحقيقة.
هو على كل حال يعني نحن نريد من أخواننا أنه ما يتصوروا أن كل فرد منهم يمكن أن يصير عالما، فهو عليه إذا شعر بأنه يجد في نفسه استعدادا للمضي قدما في طلب العلم، فنحن ننصحه حقيقة بأن يقرأ كتب العلماء الذين عرفوا بسلامة منهجهم عن انحراف يمينا ويسارا والتأثر بعلم الكلام، وإذا كانوا لا يشعرون بأنفسهم شيئا من ذلك عليهم أن يأخذوا العلم سواء كان عقيدة أو كان عبادة، من أقرب طريق سواء من علم علماء الأحياء إذا كان لهم وصول إليهم أو من الكتب التي ألفت بطريقة موجزة لا تدخل معهم في المجادلات الطويلة مع الفرق المخالفة، لأن الخوض في هذه المسائل قد تضر بمن لا استعداد عنده، لأن المناقشة المخالفين كثيرا ما تؤدي بالمناقش نفسه أحيانا أن ينحرف بعض الشيء في ولو في مسألة واحدة عن الخط الذي ينبغي أن يسلكه مستقيما. أيضا أبو ليلى صار الساعة 11 إلى ثلث أرفع صوت الخليج معه الأخوان.
اللهم صل على قول رفع السلام لا تزال صائف الأمة قائم في رقم قائم على الحق،
نعم،
في رقم ظاهر على غيرهم وفي رقم قاهر لغيرهم. إن قال أحد هؤلاء الآن نحن لسنا ظاهرين على غيرنا ولسنا قاهرين لغيرنا ولسنا قائمين على غيرنا وبسكر إلى قيام الساعة.
الحمد لله. القضية بارك الله فيك نسبية. الرواية التي ذكرها الشيخ علي هنا هي جسم تماما، يقاتلون لا نقاتل فعلا، هاي ما بدها مناقشة إطلاقا، لكن ذلك لا يعني أنهم ليسوا على الحق إلا من هذا الجانب، إلا من هذا الجانب. ما
وإذا وقفنا الآن للنظر في أنهم ليسوا على الحق من هذا الجانب، يجب أن نتأمل هل أن تصير الطائفة المنصورة والتي هي على الحق إلى أن تقوم الساعة في ظرف مثل هذا الظرف تكون مقاتلة، يعني فعلا تحمل السلاح وتقاتل الأعداء سواء كانوا في الداخل أو كانوا في الخارج، هل هذا يمكن تحقيقه ما بين عشية وضحاها؟ طبعا الجواب عند كل العقلاء سيكون لا. إذن إن الأمر كذلك فنحن نتصور أن هذه الطائفة إما أنها تلاحظ تقصيرها من هذا الجانب أو تعترف بأنها غير مقصرة لأنها تأخذ بالسبب الذي يمكن أن يوصلها إلى أن يتحقق هذا الوصف فيها. حينئذ إن كانت هكذا هل تخرج عن كونها الطائفة المنصورة؟ يعني إما أن تأخذ بأسباب أن تصبح مقاتلة وإما أن لا تأخذ. فإن أخذت، وعليكم السلام ورحمة الله، فإن أخذت فما عليها من مؤاخذة إطلاقا لأنها كما قلنا آنفا هي تمشي في هذا الطريق. وإن لم تأخذ فهي بلا شك مقصرة من هذه الزاوية. طيب الآن المسلمون كما تعرفون تشاهدون إذا كنا نحن نعتقد أن هذا الطريق الذي نحن نمشي فيه من حيث أولا ما نسميه نحن بكلمتين تصفية ثم تربية، هل يمكن أن يتحقق هذا الوصف في الطائفة المنصورة بدون هذا الطريق؟ إما أن نقول يمكن ومع ذلك نحن لا نفعل فلسنا بالطائفة المنصورة، وإما أن نقول لا يمكن إلا أن نبدأ منها هنا، فحينئذ من الواضح جدا أننا لسنا مكلفين الآن على اعتبار أننا الطائفة المنصورة أن نحمل السلاح ونحن لا ندري كيف نستعمل السلاح، بل لا ندري أن نصنع السلاح، بل لا ندري من أين نأتي بالسلاح. لا يقول أحد أنه علينا أن نفعل هذا ما دام المقدمات التي ينبغي أن توصلنا إلى هذه المرحلة الأخيرة التي هي الصفة المثلى بالنسبة للطائفة المنصورة ما دام ما نستطيع أن نصل إليها خمزا وإنما على طريقة سنة الله عز وجل في خلقه، فلا يضيرنا حينئذ أن هذه الصفة صفة مقاتلة المسلمين لمن يعاديهم غير متجدية الآن. إذا تركنا هذا الجانب بعد هذا البيان نقول قائمة، هنا القيام ممكن تفسيره بالحجة ونحن لا نشك بأن هذا والحمد لله قائم، وبخاصة في العصر الحاضر لأن الناس قد بدأوا يفيئون ويعودون إلى رشدهم إلى دعوة الحق، دعوة الكتاب والسنة، بعد أن كانوا من قبل يصدون عنها صدودا. فأنا أعتقد أن حديث الطائفة المنصورة لا إشكال فيها، وأن الوصف الذي جاء فيه ينطبق على أهل السنة والجماعة حقا إلا صفة المقاتل
حتى القهر غيره.
أي نعم هذا يطلعه يطلع المقاتل حينئذ نقهرهم.
لا يمكن أن نتصور قهر بلا مقاتلة التزامنا بشريعة الله عز وجل وهم لا يريدون ذلك. ألا يقهرهم هذا؟
لكن هل هذه مقاتلة؟ ممكن
مش مقاتلة.
مش مقاتلة.
قال الحديث قال قاهرين.
قاهرين وظاهرين. لكن مقاتلة المشكلة المقاتلة.
المقاتلة فأنا أعقل.
أي هو لكن هذا مش متعقل الآن. أما القهر والغلبة بالحجة والبيان والرعاة هذا موجود الحمد لله. يا أبو ليلى بدنا نصلي ونمشي.
الشيخ
ما بقى في وقت لأنه سنوحسين نصف الليل.
يا شيخ بارك الله فيك، حديث اللي في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه أن شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، فالآن في الغرف الآن المغلقة المعدة لذلك، هل الحكم هو كذلك كما دل عليه ظاهر الحديث؟ يعني الآن الأماكن هذه المغلقة لأن النساء في معزل عن الرجال. المعلوم أن لما تكلموا في شرح الحديث ذكروا أن العلة في كون يعني شر صفوف النساء أولها لأنهم أقرب إلى الرجال كما يعني ذكر في ذكر النووي أو كذا.
نعم.
فمعلم هل يعني ظاهر الحديث هو كذلك في هذه الأماكن المغلقة الآن؟
أنا في اعتقادي لا أستطيع أن أجيب عن السؤال لأنني أظن أن السائل يعترف بشرعية هذا الإغلاق وأنا لا أرى ذلك، لأن هذه بدعة. غلق النساء وحبسهن في المساجد خاصة الوسيعة بسبب فساد المجتمع، حبسهم في غرفة بحيث تخفى عليهم حركات الإمام وبحيث أنهن يتعرضن في بعض الأحيان للإخلال بالصلاة إلى درجة بطلان، وفي اعتقادي غلق النساء في حجرات خاصة بهن في المساجد هو تماما كقطع الصف بالمنبر الطويل، كل ذلك أمر حادث ويجب أن نرجع إلى ما كان عليه السلف الأول. هذا المحش بحث أمس معين. نعم كان الأخ موجود ما أظن كان موجود. قيل أن نساء اليوم غير نساء أمس، وطبعا هذا مشاهد، ومغزى هذا القيل أنه ينبغي أن نحبس النساء في هذه الغرف حتى ما يطلع الرجال على شيء من عوراتهن. فكان جوابي مطولا بعض الشيء والوقت ضيق، فقلت في بحث طويل أنه ليس هذا من المصالح المرسلة المشروعة أن تحبس النساء في هذه الغرف، لأن سبب الحبس هو إخلال المجتمع الإسلامي وفيه النساء بالقيام بالواجبات الشرعية. فلو أن نساء يدخلن إلى المساجد متجلبات بالجلباب الشرعي لم يلقى في ذهن الذين يبنون هذه الغرف أن يحبسوا النساء فيها، لكن لما يرون بالمشاهدة مع الأسف أن بعض النساء يدخلوا اللي لابس جاكيت أو بانتو أو يقولون اليوم جلباب وليس بالجلباب إلى نصف الساقين وربما لابسه جوارب لحمية شفافة وإلى آخره، هذه حجب أنظار الرجال أن يقع في رؤية هذه العورات. إذا نحن نحجب النساء في المسجد،
النساء يدخلن إلى المساجد متجلبات بالجلباب الشرعي، لم يلقى في ذهن الذين يبنون هذه الغرف أن يحبسوا النساء فيها، لكن لما يرون بالمشاهدة مع الأسف أن بعض النساء يدخلوا هل لابس جاكيت أو بانتو أو يقولون اليوم جلباب وليس بالجلباب إلى نصف الساقين، وربما لابس جوارب لحمية شفافة وإلى آخره، هذه حجب أنظار الرجال أن يقع في رؤية هذه العورات. إذا نحن نحجب النساء في المسجد عن الرجال، نقول لولا علينا نحن أن نعود إلى تطبيق الإسلام ونعود بالمجتمع الإسلامي كلا لا يتجزأ إلى ما كان عليه الأمر في العهد الأول. نحن نحارب المجتمع اليوم، نريد أن يعود المسلمون بعلمائهم وطلابهم وعامتهم إلى ما كان عليه السلف، لا مذهبية، لكن قال الله قال رسول الله لا مانع من الاختلاف كما كان الأمر الأول، لا إلى المذهبية الضيقة. نريد أيضا أن نعود بالمجتمعات الخاصة والعامة إلى ما كان عليه السلف كالمساجد. فيها المنابر الطويلة، لا نريد فيها المنابر التي تمثل الحيل الشرعية. انتبهوا أن المنابر القديمة تقطع الصفوف، فطلعوا بنا في منابر يدخل من المحراب ويصعد على الناس من فوق في شرفة، ليش الدورة التي كلها كل درجات وكفى الله المؤمن قتال خير هدى هدى محمد، كم يكلف من الدراهم والدنانير حتى يصعد هذا الخطيب على هذه الشرفة بزعم ما يريد نقطع الصف؟ حسن هذا الزعم، هذا واجب، لكن يمكن بدون هذه الكلفة أن نتخذ منبرا لثلاث درجات وانتهت مسألة. كذلك لا نريد هذه الزخارف، أخيرا لا نريد هذه غرف النساء، نريد النساء مثل الرجال اللي كانوا من قبل، النساء يدخلن محتجبات ورجال يتقدمن الصفوف، وحينئذ يرد الحديث السابق خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لا نريد أن نعكس بدلالة الحديث بسبب ما ترى من الانحراف في بنيان هذه الغرف في المساجد. الدنيا أخي قبل ما ندخل خارج الوقت.
هذا يا شيخ وهي قضية مفهوم التدليس عند المتقدمين، يعني هل مفهوم التدليس عند المتقدمين هو نفسه الآن اللي قائم في أذهان مثلا أهل العلم أو حتى يعني أهل العلم مثل حافظ بن حجر ومن قبله ومن بعده ومن ساره ومن النصارى، يعني مثلا لما الأعمى سئل أو رمي بالتدليس، هو في الصحيحين في أحاديث كثيرة فيها يعني عن عنة الأعمى أو عن عنة قتادة أو كذا. فأنا ذكرت له شيخ أنها قضية يعني ما أريد يعني أن أستصور الرأي فيها، أنه لما لا يعل الحديث الصحيحين يلاحظ فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول ما ذكر الزهري رحمه الله عليه في آخر ترجمة الأعمش من الميزان، أنه ما أكثر أو شيوخ أن روايته عن شيوخه المكثر عنهم هذه محمولة على السماع لأنه خصيصا بهم يعني
ملازم لهم
وملازم لهم. والشيء الثاني رواية المتثبتين عن الأعمش مثلا كسفيان والشعبة ومثل هؤلاء، والأمر الثالث أنه هذا هو البخاري، يعني البخاري هل هو كابن ماجه مثلا أو كفلان إلا ممن هم دونه تثبت المنهجية وكذا. فطرح إشكال قال
طيب مسلم مثلا رواية ابن الزبير عن جابر، ليش احنا ما بنعامل رواية ابن الزبير عن جابر زي ما بنعامل رواية الأعمش في صحيح البخاري؟ فأنا ذكرت لنا شيء شيخنا وهو الشيء اللي انت ذكرته في مقدمة قصر مسلم، وهو شيء الواقع يعني عظيم جدا، انه ما ادرانا انه مسلم ثبت عنده تدليس تدليس ابي الزبير. فاحنا لما بننتقده ما بننتقده في شرطه،
تمام
شيخنا، بننتقده بشيء خارج عن هذا وبعيد عن هذا.
نعم،
يعني هل يرد هذا الجواب على ذلك؟
وارد تماما
هو هذا.
اي نعم،
جزاك الله خير يا شيخ.
لكن انا مستعد انه ما حصيلة الارادة اللي عم يرده هو، او هذا التساؤل انه يا ترى نظرة المتقدمين للتدليس كنظرة الحفاظ المتأخرين، ما هو الهدف من هذا التساؤل؟
الهدف
هل هو عدم اعلان اي حديث بالتدليس، ولا العكس وهو إعداد أي حديث بالتدليس ولو كان في الصحيح؟ ما هو الهدف؟
هدف شيخنا الأول، لكن مش بهالوسع يعني.
فإذا فإذا بيرجع
جواب يعني دقيق جدا بالقصة. نعم صحيح، الله خضايا العلم المصطلح يعني والنقد دقيقة جدا، سبحان الله العظيم. الله أكبر، الله، هذا الأخ يعني في خير يعني يظهر لي سبحان الله، كأنه يعني أشعر أنه يستظهر الصحيحين شيخنا، يعني بهنيته طيب ما شاء الله حادة.
أيوة
نعم، وفضلا عن في أخ شيخنا في الرياض، هو تلميذ لعبدالله الدرويش، هذا طبعا في أخ في الرياض تلميذ خصيص به أكثر، وهذا تلميذ هذا الأخ اللي في الرياض برضه، وهو اسمه عبدالله السعد، حكولي برضو عنه أشياء عجيبة جدا لما رحت الرياض، حكولي يعني كيف يعني حافظك برضو سيقول الأثمين في التحليل والنقد، لكن عنده القضية اللي أشرت لها قبل قليل وهي للأسف يعني غامضة جدا، قضية إنه الفرق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين. أنا رحت للأخ عبدالله مبارح قلت له حقيقة هذه المسألة اللي بدنا نقولها ونفتح بابها، هذا بصير شورى المنهج، بصير المنهج شورى، وكل واحد بصير يقول ايه هذا على المتقدمين على المتأخرين. ابو جرعة تم علمي لان الاجتهادة وذلك وقال هو الهام ومحاتم وغيره، فاحنا اولئك ما نتركهم على انفسنا حتى على ولا على ابن حجر ولا على من قبله ومن بعده. هذا اولا. ثانيا، هؤلاء لما كانوا يلقوا يطرحوا اشيائهم او يعلوا بالروايات وبالاسانيد كان يعلوا بخصوص اسناد واحد امامهم وفريق وحده، فلذلك لما يقولوا هذا حديث باطل الله عطله، هل يتصور انه مقصد يعني انه ما يصل عن النبي، ولكن ارسل له من هذا الطريق بهذا الموطن. لذلك خالد الطيب قال طيب قبل ما نجيب طبعا هذا الكلام، قال انا بشوف انه احيانا الشيخ ناصر في صحيح الترمذي مثلا الامام الترمذي يقول والصحيح مرسل، الشيخ ناصر يقول صحيح. قلت له مرسل هذا النظر الى الاسناد نفسه الى هذه الطريق، لكن الشيخ ينظر الى الشواهد، ينظر الى المتابعات احيانا، لانه قد تكون متابعه مش من نفس الطريق، متابعه من طريق اخر، متابعه تامه او كذا، رد لي على الاقتناع كانه سبحان الله
خافين انا.
اي نعم، فبرضه من الامثله يعني على هذا همام شيخنا هنا. همام عنده قضية في المنهج المتقدمين والمتأخرين هذه كثيرة يركز عليها، وإيش بيزيد يعني الطين بلة كما يقال، لأنه يقول لابد من دراسة الراوي، دراسة اقتصادية وسياسية واجتماعية، معرفة صراطه بتلاميذه وصراطه مخالف إيش وكذا.
أنا أبدأ في العمل مثل يوضع شروط الاجتهاد.
الله أكبر،
يعني هو خيالا الى درجة ان بعض الائمة يمكن ما تتحقق فيه.
ما هو اسمه
نعم نعم يعني.
صحيح سبحان الله،
لطيف خلق الله عز وجل
سبحان الله،
انه هاي المي موجودة هنا وموجودة 16 احيانا.
نعم،
وكثيرا ما نرى العصافير تركب حول الماء تشبع،
تيجي بعض العصافير ما يهنأ لها أن تشرب إلا من الماسورة الناعمة اللي عم تنقص.
لا إله إلا الله.
كأنها تميز بحكمتها أن هذا الماء أضف أضف شايف الماسورة زي
لها هي نازلة يعني بالقوة
بيجي بوقت في كوقفة وقفت منقاره في قصوها تبع الماسورة.
لا إله إلا الله.
وفي الأوفة الماء هذا لذلك بهمني أحيانا نشوف المنشورة في التالي أولا نريد رجاء عشان تنصح للجر من تحت وثانيا حتى يتمكن العصفور من الوقوف في القضية هذا ثم يضع منقاره
لا إله
ويشرب.
جزء على الحديث مسلم تبع ابن عمار الشهيد في بيت أخونا السوري هناك من العجيب شيخنا أن في هذا الجزء أربعة أحاديث ليست في النسخ التي بين أيدينا مصحف مسلم أو ثلاثة.
ليست في أيديه؟
ليست من في النسخ التي بين أيدينا مصحف مسلم.
آه.
نعم. ووجدت فيه. لذلك شيخنا في السلسلة الصحيحة الجزء الثاني أظن عن حديث ولم يفتني إلى عواده. أنت شيخنا كاتب بحث طويل جدا في العلل وهو دقيق جدا. قضية يشبه حديث فلان يشبه حديث فلان نقلا ومنحكة لابن رجب في شرح العلل اورد هذا الحديث واداه لمسلم. فانت شيخنا وهبته هو يعزوه طبعا هو يعزوه لمسلم طبعا لابن عمار يقول وقال ابن عمار
هو صحيح
اه مفرح طبعا اي نعم. وبرضه الحافظ ابن حجر شيخنا في النكت عند هذا السند نفسه لغة الضراب طبعا عند هذا السند نفسه أثر بكلام ابن عمار الشهيد وكلام البيهقي أنه قال وعداه بعض الحفاظ إلى مسلم والإمام السيوطي في الآلة المصنوعة شيخنا برضه نقول لعله في إحدى طعنات أخبار مسلم التي ليس بين أيدينا. طبعا هذا الذي يظهر شيخنا مش لعله يقينا أنه يقول وجدت فيه
يعني يخبر عن
ما رأاه هو
عن دراسة خاصة يعني مش نقل عن غيره.
اي نعم هذا هو. انا دائما بقول لاخواننا شيخنا كلمة يعني عجيبة بقول لهم يعني نحن دائما نظن بوقت الشيخ انه يضيع في المسائل او في الاسئلة والاجوبة اللي غير بالتصيع يجاوبها ويطرحها ويناقشها. الشيخ يعني عالم متفنن لكن فنه الأوحد هو علم الحديث. فأقول أنا أشعر بأن الشيخ لما واحد يسأل عن علم الحديث وبخاصة قضايا المصطلح والنقد أن هو يشعر بذهب يعني كأنه يعني إيه سبحان الله
لا شك أن هذا مغنى مكسب
سبحان الله.
أي والله الحمد لله اللي أقامنا في
الله. الحمد لله يا الله الحمد لله هذا من فضل الله
يعني كان من فضل الله علينا وعلى الناس.
أي والله الحمد لله.
وبيقول بقى ما جاء بالتأذيب ترجمة طويلة وقال فلان وقال فلان وقال فلان أقل ما يخرج من هذا النقل لمن لا يعرف الألباني أسلوبه شو هذا الشيخ الألباني بيجيب حديث فيه في أسانيد الرواد متكلم فيه بهالكلام هذا كأنه عم يجي شيء جديد كان خاطيا علينا وبتوسع عجيب وعجيب. مثاله مثلا تعرف حديث حذيفة اللي بنحتاج نحن فيه على الصلاة
نعم
والمثال في الصلاة وأنا أشهد أن لا إله إلا الله
كدروا في الإسلام كما تقول في الشتاء
أيوة تمام هذا ضعفه بإيش ضعفه بأبو معاوية محمد بن خالد بن الضرير وقلت بقى قال في فلان كذا وقال في فلان كذا كل هالأقوال هاي ليس فيها تجريح الرجل إلا لأنه كان مرجئا هون بقى رجل بيعمل إمام مجتهد في رواية المبتدع
مطور
طبعا هو لا يسعه إلا أن يعترف أن المسألة فيها خلاف
بيقول فهو بيختار بأنه لا يحتاج برواية مبتدئ إذا كان إيش رواية تؤيد بدعته، وهذا الحديث يؤيد الإرجاء.
عجيب.
وين الإرجاء في الحديث؟ واضح أنه ما هي يعني ما يقوله ويزعمه. هذول جماعة ما هن علماء.
نعم.
بيقول مثلا فتحوا على علم الحديث وهجموا عليه هجمة
واحدة. ما في قواعد.
ما في قواعد في الحديث.
نعم.
لكن ما في عندنا علم في النواحي الفقهية والعقيدية.
صحيح.
يعني هذا هو لما بيقول هذا الحديث بأيد الإرجاء. كان جبين وين فائدة الإرجاء في هذا الحديث. ولعلك تذكر انه ابو معاوية لم يتفرغ بهذا الحديث.
نعم. فقد وفي الحاكم
قد توب على ذلك. ما اذكر الان.
وفي الحاكم وابن ماجه شيخنا الحديث اهم الطريق له.
نعم لكن في المصدرين موجود طريق ابي معاوية. لكن عمدتنا نحن اظن البوصيري. ذكر عن مصدر من ابن منية او غيره والله ما اذكر. انه رواه من طريق غير طريق ابن معاويه.
جميل جدا. وماذا ندر حول هذه؟
ابدا.
كبير والله.
ابدا.
وابن عثيمين في اثناء بعله برضه الحديث بس بعله اخرى. انه لفظ الصلاه ما ورد في روايه الحاكم، ورد في روايه ابن مالك او العكس ما اذكر لها بالتحديد. لكن هذا دليل انه ما ورد لفظ الصلاه قد يحتج به على تفسير خمس الصلاه.
ايه الله المستعان. هذا كل من دون مشايخ نجم متعلقين بالحديث ما عنده خلفية كما يقال، ما عنده العلم. اضطروا الآن أن يسايروا العصر صاروا ما يتكلموا فيما لا
لهم. هذا شيخنا المؤلف عندي كتاب له برضه في كذا في تضعيف حديث استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان والرد على العلامة الألباني في تصحيحه. طبعا زي ما خططت شيخنا الحديث كله انت بتتكلم عليه ثلاث صفحات هو عادل عليه 150 صفحة اللي كاتبه وفلان وفلان مش عارف شو وقياس شواهد على كذا يعني اشياء غير تطويل عنه. لكن في مقدم له مين مقبل الشيخ مقبل مقدم له وكلمة الشيخ مقبل يعني عجبتني تقول يعني هذه رسالة طيبة في تعقب كذا وكذا وينبغي ان ننبه هنا انه نحن إذا رددنا على شيخ الحديث في هذا العصر الشيخ الألباني فلا يعني هذا إنقاص قدره ولا يعني كذا ولا يعني كذا بل بالعكس قاد من قوة منهج أهل السنة في أن يرد بعضهم على بعض بتحت الصبر وكذا وكذا. يعني كان الكلام جميل يلتقي مع الكلام الذي سجلته وأنت عنه أيضا في شريط الشيخ عبد الرحمن شيخنا. إحنا لما نرد على بعض هذا من مسارف منهجنا ونعودنا من تحتمل مثل هذا. فكانت كلمة يعني طيبة حقيقة ولطيفة. قالوا مثلنا كيف يقول رأيهم الشيخ معاصر وكيف كذا وكيف كذا لكن هذا يعني العلم والعلم أمانة ومش يعني كلام رجل في أدب يعني كثير كبير يعني
أشهد.
الشيخ مقبل
وذلك مثل هذا أيضا في الرسالة الأخرى أن فيها نقد حديث الزهد.
الزهد نعم.
عرفت.
عرفت. بدل الزهد في تضحيح حديثين الزهد.
ايوه. كمان ذكر نفس الكلام في المقدمة.
نعم.
اي الله يجعلنا من يتعاون معه الخير.
في عندنا ناس من يستخرج سجل تجاري رخصة يعني عمل مصنعة تجارية. فهذا الترخيص يسلمه لأجنبي. يعني قد يعني
ويأخذ عليها.
أيوة. فيأخذ عليه مبلغ محدد ثابت يعني هل يجوز ذلك؟
لا يجوز لك أن تسميه أجنبيا فضلا عن أن تأخذ منه جزية. إيش رأيك؟
والله توضحك.
من مصائب المسلمين اليوم أن الرابطة الإسلامية انفكت عنهم، هم ليسوا كما جاء في الحديث الصحيح كمثل الجسد الواحد، ليسوا كذلك، بالدليل هذه التقسيمات التي فرضتها الدول الاستعمارية ثم لم يخف هذا التقسيم عند تقسيم الحدود، بل وأيضا قسموا مع هذا التقسيم الحقوق، فجعلوا لبلد حقوقا ليس للبلد الآخر مثلها، وعلى ذلك فقس. وللدلالة على هذا التفاوت استعملوا كلمة الأجنبي، ولا يخفى على الجميع أن هذه الكلمة تشمل كل من دخل أرض دولة بغض النظر عن كونه مسلما أو كافرا، هو أجنبي. والمسلمون دائما يتفاخرون في محاضراتهم وفي دروسهم أن المسلم ليس وطنه فقط في الأرض التي ولد فيها أو عاش فيها، وإنما كل أرض الإسلام هي وطنه. هذا كلام شرعي صحيح، لكن ما هو واقعي؟ بل الواقع هو ضده تماما. فعلى هذا الواقع المخالف للشرع تأتي مثل تلك الأسئلة، أن مثلا السعودي له أن يعمل في بلده في دولته وله الحقوق كلها، أما نرجع نفس التعبير المسلم الأجنبي فليس له تلك الحقوق. لماذا؟ لأنهم يعاملون المسلمين كما يعاملون الكافرين، بينما الإسلام لا يفرق بين سعودي بين مصري بين إماراتي بين سوري بين أردني إلى آخره، كلهم لهم حق واحد، الأرض أرض الله والبلاد بلاد الله، فمن أحيا أرضا مواتا فهي له. أنت تعرف هذا الحديث، هل يجوز لسوري أن يحيي أرض مواتا في السعودية؟ لا يجوز، والعكس بالعكس لا يجوز. هذا من جملة انفصام العروة الوثقى التي كان من المفروض على المسلمين أن يكونوا متمسكين بها. لهذا نحن جوابنا لا يجوز مثل هذا البيع حق التصرف من هذا المواطن، يعطيه لواحد يسميه أجنبي ويأخذ عليه مالا، إلا في حال واحدة كنا ولا نزال نقول، إذا كان يترتب وراء ذلك مسؤولية مادية فمقابل هذا يجوز هذا الفعل، أما المتاجر فيها كما يفعلون هذا لا يجوز.
شيخنا، قد تكون من نوع المسؤولية هذه أن هذا الرجل الذي استخرج الترخيص يكون مسؤول عن هذا الذي استوفده، يعني مسؤولا مثلا أن يخرجهم يعني يسفره من البلد، مسؤولين من إذا مرض أن يعالجه، إذا حصلت عليه مخالفات هو الذي يتحمل، يعني مقابل هذه يجوز له أن يأخذ هذا المبلغ.
أي نعم، بس هل هذه شكلية أو عملية؟ هي واحدة، وبعدين إن جازت بالنسبة للذي يأخذ فلا يجوز للدولة أن تقنن هذا القانون.
أما وقت قنن
ها؟
هو يعني مقنن الآن.
أنا عارف قلت لك أجبت عن الأمرين. نعم.
طيب ما أدري يعني بقى سؤالين.
طبعا.
في صورة يعني فهم الأخوة فرحة أمامنا صورة أخبرناها أنا في علمنا لكن ما اقتنع يعني لو يعني تبسطنا يعني الجواب.
طبعا.
هناك عندنا فئة من الجيش يعني يعطوهم قرض معين يعني كان يكون 20,000 عليه ربا، الربا لا يتحمله المقترض إنما تتحمله الدولة عنه، سواء تحملته يعني ابتداء أنه ما يدفع ذاك الربا أو أنه دفعه ثم يعاد له، يعني صورتين، صورة أنه ما يدفع 20,000 ولا يدفع الزيادة، أو صورة أخرى أنه يدفع 20,000 مع الزيادة ثم الحكومة ترد له الزيادة.
يعني هو كيف يعني مخير بين إحدى صورتين ولا؟
أصلا أنا متصور صورة، هو الأخ الذي ذكر لي متصور صورة عن صورة أخرى يعني
صورة. أما الواقع واحد.
هو الواقع واحد كله قرض بربا، لكن الربا يعني تتحمله الحكومة.
كيف تتحمل الحكومة؟
يعني الحكومة تدفع عنه.
فاهم هذا أنا فهمته، لكن عمليا كيف؟ يعني أنت الحكومة وأنا استقرض 20,000.
أيوة.
فأنت تفرض علي أن أدفع مقابل 105 زيادة. فلما أدفع لك 20 أدفع لك 20 زائد 105. هاي أنا وفيت رأس المال والربا للدولة. فالدولة كيف تعيد إلي الربا؟
لأن ليست الدولة التي تقرض.
ولا.
طرف ثالث بنوك خاصة.
فلنقل البنك كيف يعيد إلي الربا؟
البنك لا يعيد.
إذن يا أخي أنا سألتك الدولة، بتقولي مش الدولة البنك. لما قلنا لك كيف البنك بيعيد، البنك ما بيعيد، مين كان يعيد؟
طيب ممكن يعني أضع الصورة هكذا باختصار؟
وأنا هذا الذي أسأل.
طيب يعني هناك بنك يعني له رأس مال لا يتعلم يعني ليست مسؤول عن الدولة، له يعني الدولة تتفق معه بأن يقرض فلان مبلغا اللي هو 20,000.
طيب
هذا الشخص هذا يرد 20,000 إلى البنك، وما يترتب عليه من الربا تدفعه الحكومة.
هو ما
يدفع شيء
للبنك شيخنا حتى
يرده
مرة أخرى. في فرق. نعم. هذه صورة.
لا أولا.
هذه مفهوم الحين؟
لا ما ليش. هوني هلا عبر بعبارة تخالف عبارتك السابقة. فإذا كان كذلك يختلف الأمر.
هذه الصورة الثانية.
أبلي خليها من الأولى.
الآن هو يرد 20,000 للبنك ولا يرد لها شيئا زائدا فضلا أن يسترد هذا الشيء الزائد.
أيوة.
أقول لا. أيوة. إنما الشيء الزائد الذي هو الربا تدفعه الدولة لهذا البنك الذي هو الطرف الثاني.
نعم.
هذه صورة.
اسمح لي لأقول. هذه صورة أخرى بين الأفراد. إذا قلت أنا لك أعطي فلانا 20,000 ولك مقابل كل 1,000 كذا منحة، هل تنطبق هذه الصورة على تلك؟
نعم
انطبق.
مع تبيان شيء يعني ان ذاك الشخص هو الذي طلب يعني القرض منك ابتداء، يعني مش منحة منك انت اعطيته، هو طلب
من الحكومة يعني.
ايوه.
وانا في نقطة ان الخلق متفق مع الدولة مشان يعطي هالناس هو بيدفع الربا تبعه.
ها؟
لو هالزلمة ما بده يدفع الربا الحكومة راح تدفع عنه.
يبدو انه في شيء يعني عند الاستاذ هل لا يسكت يعني يفور؟
طبعا بدنا نفكر لانه قضية حرام وحلال.
وشيخنا تعبيركم منحة هنا في هذه المثال الذي ذكرته يختلف عن صورة الربا الذي في اصل البحث؟
لا هو قد ننتهي اليها. نحن عم نطلق هذا
فقط يعني
كبحث. ولا ما انت لاحظ شو اللي وقفني؟
صح هذا اللي انا
بدي اشوفه انه هي منحة فعلا ولا هو احتيال على الربا.
ايوه
ذكر وقتها. نعم نحن لو وقفنا عند هذه الصورة ان الثلاثة انا بقول لزين اعطي فلان كذا ولك بالمية كذا نفس المعاملة هي تجوز. الصورة هذه اللي فرضناها ما بتخرج القضية عن معاملة ربوية لأنه بتساعد الأغنياء